الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الخاتم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف البحث الرابع. قبل الدخول في هذا البحث، هناك إشارة مرتبطة ببحث اللذة والألم، وهذه الإشارة مركبة من نقاط. النقطة الأولى، هناك خلاف لمسنا بعضه ولم نلمس البعض الآخر منه. الخلاف في أن اللذة والألم هل هما كيفيتان مغايرتان للإدراك، أو هما من سنخ الإدراك؟ لاحظنا أن المدرسة المشائية افترضت أن اللذة والألم سنخان من الإدراك الحصولي، وقرينته تقسيمهم للذة والألم إلى حسية ومثالية وعقلية. ولكن هذا التفسير يواجه مشكلة في الألم، لأن الألم من مقولة الشر، والشر عدمي، فالألم عدمي، وإذا فسرناه بالإدراك الحصولي سوف يكون وجوديا، لأن الإدراك الحصولي على كل حال هو ظاهرة وجودية، حتى إدراك في العدم هم هو وجودي. لأن إذا واحد يعلم أو علم بأمر معدوم، شنو العلم يصير عدمي؟ العلم يبقى وجودي، الصورة الذهنية تبقى وجودية وليست عدمية. إذن تفسير اللذة والألم بأنهما إدراك حصولي للملائم والمنافر، هذا يواجه مشكلة حدت بصدر المتألهين رحمه الله والطباطبائي رحمه الله، أن يفسر اللذة والألم بأنهما عبارة عن الإدراك الحضوري، عبارة عن شهود الملائم والمنافر، عبارة عن حضور الملائم والمنافر بنفسه للملتذ والمتألم. ومن هنا حاول، أو هذه المحاولة تفادت إشكالية عدمية الألم. قالت وإن بالأخير الإنسان يدرك حضورا ويشهد حضورا نقصه، واضح أو لا؟ هذا التفسير واللي قربناه في حين يواجه إشكالية واحدة، وهي هل العلم الحضوري من الكيفيات النفسانية أو لا؟ الصحيح أن العلم الحضوري ليس كيفية، وإنما هو أثر قوة عمالة، تلك القوة هي كيف النفساني. العلم الحضوري وهو الشهود هذا نتاج لتلك القوة العملية، وليس هو بنفسه كيف النفساني، هو أثر، هو فعل لتلك القوة العمالة في النفس التي هي الكيف. واضح أو لا؟ ومن هنا ظهر تفسير ثالث للذة والألم، وهو أنهما عبارة عن كيفيتين ليس من سنخ الإدراك، لا الحصولي ولا الحضوري. نعم، هما كيفيتان على شرط الإدراك، الحصولي أو الحضوري. يعني لا يشعر الإنسان باللذة ولا يشعر الإنسان بالألم إذا فقد إدراكه للملائم بما هو ملائم، أو للمنافر بما هو منافر. فلهذا ورد أدنى في الأدبيات: والجرح يسكنه الذي هو ألمه، نتيجة انشغاله بالجرح الأشد ينسى أو لا يلتفت إلى الجرح الأول، وبالتالي لا يستشعر الألم. واضح أو لا؟ ولهذا نجد أن شخصا إذا أريد أن تجرى له عملية، أو يخدروه أو يبنجوه أو يعطوه بعض المنومات العميقة، هنا بعد ما يستشعر الألم. ليش؟ لأنه لا يدرك المنافر بما هو منافر، لا يدرك في حركة الآلة القطاعة والمبضع الذي يتحرك في جسده، وبالتالي حينما لا يدرك لا يستشعر الألم. الألم واللذة كيفيتان يستشعرهما الإنسان، ولكن على شرط الإدراك، مسببتان عن الإدراك، ليس هما نفس الإدراك، وإنما هما مسببتان عن الإدراك. وهذا يتبلور بمراجعة بسيطة لحالات الالتذاذ اللي يشعرها الإنسان أو الألم الذي يستشعر الإنسان، سيجد أن اللذة والألم من قبيل الشوق. الشوق ما بيك تجي التصنف الشوق والمحبة والعلاقة الوجدانية، ما فيك تجي تصنفها أنها قسم من أقسام الإدراك، ولكنه على شرط الإدراك. لو لا على شرط الإدراك، كلما تتقادم الصورة، كلما يدخل هذا المحبوب في حيز النسيان، كلما يخفت الشوق تدريجيا. صحيح؟ وإلا قالوا الإنسان مشتق من النسيان. لو كان الإنسان ما ينسى، قد ما يفقد حبيب لو عزيز عليه، حياته كانت تختلف. دائما يصير هو مثل أول يوم من أيام الفاتحة. صحيح لو لا؟ الشوق يبقى كيفية نفسانية، ولكن أساس أو شرط ماذا؟ شرطه الإدراك، شرطه العلم. كل ما كان هذا العلم موجود وحاضر للنفس، كلما ترتب عليه ماذا؟ الشوق. وكون نميز بين شيء هو بنفسه إدراك وبين شيء يترتب على الإدراك، مشروط بالإدراك، الإرادة، أصل الاختيار، تصدق يعني ممكن الإنسان يقوم بممارسة اختيارية من دون علم؟ يصير. ذكرنا احنا في سلسلة مبادئ الفعل الاختياري قلنا اللبنة الأولى للفعل الاختياري والممارسة الاختيارية هي تصور والتصديق. إنسان جاهل قد يقوم بالفعل، بس هذا الفعل ما يصنف اختياري، ما يصنف إرادي، مثل ما واحد نائم يضرب الكأس اللي إلى جنبه يكسره، وهذا فعل قامت به النفس، ولكن فعل إرادي؟ الإرادة على شرط العلم، ولكنها ليست هي العلم. تبقى الإرادة مقولة مغايرة تماما للعلم، وإن كانت مشروطة بالعلم. هذا الفعل، هذا النشاط النفساني لا تقوم به النفس إلا إذا علمت. كذلك اللذة والألم، اللذة والألم نستشعرهما كحالتين نفسانيتين قد يحصل لهما انعكاساتهم على البدن، على الوجه، على، فليس هما العلم، إنما هما، نعم، هما مشروطان بمن؟ بالإدراك والعلم. وعم من أن يكون الإدراك حضوريا أو حصوليا. إدراكات حصولية قد توجب اللذة والمتعة أو توجب الألم. وإدراك إنسان يشوف عزيز إلى يموت، هذه ألم حصولي، هذا يتألم لما يتألم، ها؟ يتألم، يسمع بنبأ وفاة عزيز له، أو هو يسمع بولادة مولود له، يفرح ويبتهج ويلتذ، هذه استندت إلى علم حصولي، وقد تستند إلى علمين ماذا؟ حضوري. هذه النقطة الأولى من الإشارة. النقطة الثانية، النقطة الثانية، ما هي العلاقة بين اللذة وبين السعادة؟ ندرك ارتكازا أن هناك صلة وثيقة بين هذين المفهومين، بين مفهوم اللذة وبين مفهوم السعادة. السعادة اختلف على تفسيرها كبقية الأمور التي يختلف عليها. قبل قليل لاحظنا الاختلاف على تفسير اللذة والألم، صحيح أو لا؟ واختلف على الإرادة، واختلف. واحد من الأمور اللي اختلف على تفسيرها هي السعادة، ولكن كل التعريفات التي وضعت للسعادة التقت على فكرة أن السعادة تمثل الغاية القصوى لتكامل الإنسان، واضح أو لا؟ وبطبيعة الحال الإنسان بموجب حب لذاته اللي يترتب عليه حب لآثار ذاته، تلقائيا راح يلتذ بالكمال النهائي الذي ينتهي إليه، واضح أو لا؟ يلتذ بهذا الكمال اللي لائق طبعا حينما يجد أنه قد وصل إلى القمة، وصل إلى الغاية، وصل إلى الدرجة القصوى من الكمال اللائق بوجوده. هنا يلتذ لو ما يلتذ؟ يلتذ، صحيح لولا. هسا هاي اللذة مقرونة بالسعادة، اللذة تترتب على السعادة، هذه بعد تفاصيل في حينها تعرض وتفصل في بحث علم النفس الفلسفي، يستعرضون هناك بحث السعادة، ممكن بعد نقف عند هذه التفاصيل. المهم وين؟ في بشارتنا. المهم هو النقطة الثالثة من هذه الإشارة في مدخل حديثنا أو بحثنا الفلسفي، أشرنا إلى أن البحث الفلسفي بحث آلي ووظيفي. عندما أتكلم عن البحث الفلسفي أتكلم عن الفلسفة الإسلامية. الفلسفة الإسلامية ما معنية أن تجي تبحث الظواهر بما هي هي منفصلة عن التنظير للتوحيد. صحيح قد يكون شكل البحث هذا، قد تكون آليات البحث هذه، ولكن جميعا وظفت الفلسفة الإسلامية بمدارسها المختلفة للتنظير للتوحيد ومسائل التوحيد، ومنه النبوة والإمامة والمعاد. صحيح ولا؟ لهذا أنت دائما ترى أن إلهيات بالمعنى العام وإلهيات بالمعنى الأخص. والإلهيات بالمعنى العام هي عبارة عن تقعيد جملة من القواعد التي تؤسس لبحث الإلهيات بالمعنى الأخص، كما سنلحظ إن شاء الله. تصورون هذا اللي مر علينا الآن من القواعد، هذه أجنبية عن المرحلة الثانية عشرة أبدا. أصلا هي راح تأسس لأوليات وتأسس لبنى تحتية. هناك حين ما ندخل في المرحلة الثانية عشرة راح نشوف شلون نستفيد من هذه البنى التحتية في معالجة تلك المسائل المطروحة هناك، بدءا من إثبات وجوده تعالى، مرورا بوحدانيته، إلى صفاته، إلى صفاته الفعلية، إلى عدله تعالى، إلى قائمة من المسائل المطروحة في الإلهيات بالمعنى الأخص. تبيه لزين. إذن الفلسفة ما في أجي أصنفها أنها علم مجرد يبحث عن حقائق الأشياء بما هي هي، وإنما هو علم يبحث عن مردود عملي، علم بجنب آلية وظيفية. مراحل الأحد عشر ضمن تسلسل البداية والنهاية توطئ للبحث في المرحلة الثانية عشر. أنا الحركة الجوهرية شنو تعنيني إذا ما كانت تصب في خدمتي في تفسير مفهوم من المفاهيم الدينية أو أكثر؟ صحيح أو لا؟ بحث المادة الأولى، بحث الصورة، بحث الصور النوعية، بحث المقولات، يعني شنو تعنيني إذا ما كان إلها دخالة في خدمة مفهوم في حقل من حقول العلوم الدينية؟ صحيح أو لا؟ هذا انتهينا منه. وربما لمس الإخوان طيلة هذه الفترة بعض العلاقة بين هذه الأوليات وبين الإلهيات بالمعنى الأخص. السؤال الفلسفة شنو شخصت مصداقا الكمال اللائق بالإنسان؟ شنو شخصت؟ نمو قلنا السعادة هي عبارة عن وصول الإنسان إلى كماله اللائق به. كل ميسر لما خلق له. سوصل الإنسان إلى تلك النقطة، تحققت السعادة لما تحققت السعادة؟ تحققت. هل الفلسفة عنيت؟ وإذا عنيت شخصت لنا ما هو الكمال اللائق بنا؟ استفهمنا بما يرتبط بالتوحيد، ما يرتبط بالصفات الإلهية، النبوة، الإمامة. هنا الفلسفة توطئ، تنقح مباني، أصول، قواعد، تموت بصلة إلى تلك البحوث. أكو مقابل التوحيد، مقابل النبوة، مقابل الإمامة، الطرف الآخر من المعادلة هو عبودية الإنسان، طاعة الإنسان لله وللرسول وللإمام. هنا هل بلورت الفلسفة الإسلامية آلية أو شخصت لنا مصداق هذه السعادة؟ لو لا، ما معنية الفلسفة بها؟ واضحة ولا؟ وخلينا نخلي سؤال أسبق. السؤال الأسبق هو المفهوم الديني للسعادة شنو؟ عندنا آيات قرآنية تناولت فكرة السعادة في آيات سورة هود: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوف. شنو السعادة اللي يبحث عنها الإنسان اللي نتيجتها الخلود في الجنة؟ أم ماذا يبحث الإنسان الآن؟ إذا واحد إجا سألنا السعادة مطلوبة، نقول نعم مطلوبة ومفهوم قرآني، والقرآن ده يقسم البشر إلى السعيد والشقي، مو؟ وده يعطي النتائج: الشقي في جهنم، السعيد في الجنة. طيب أنا أريد أحصل السعادة، شنو المفهوم الديني للسعادة؟ شنو المطلوب أنا أسويه حتى أنا أصل إلى تلك الذروة اللي هي نتاجها خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض؟ شنو تفهمون السعادة؟ ثم التفت لي زين الشق الثاني من السؤال: الأدوات للوصول إلى السعادة ما هي؟ بس قدرنا نجي نرتب نقول يا بالسعادة أو نسمي السعادة هي الوصول إلى هذا المستوى، أدوات ما هي؟ واضح لو مو واضح؟ هو أسمع إجابتكم. سيد قيصر، كيفك؟ روح على الثالث إذا يعجبك، بس احكي خلنا نسمع صوتك. وهو شنو كمال الوجود؟ كلها كليات، يعني من تجي تستنطق مرتكزاتك الدينية شنو هو كمالك الوجودي؟
ما فيه مصلحة وفائدة
أكثر تحديدا، أكثر بعد شنو هي اللي واقعا هذا الكمال تقول أنا أريد أصل فيه إلى الذروة. طبعا دائما وأصور تعلمناها هذه بعد سوية أنه هاي المجالات كلها مجالات مشككة ذات درجات ذات مستويات، وإنسان قد ما يشخص كماله بمكان يحاول هم مو بس يوصل إلى ذلك الكمال وإنما يصل إلى الذروة. صحيح أو لا؟ شنو السعادة بالمفهوم الديني؟ احنا اكو شيء انشأنا في محيط ملتزم محافظ متدين، عندنا خلفية ثقافية لا بأس فيها من الثقافة الدينية، مو اكيد واحدة من الامور اللي شكلت عندنا وتبلورت في ذهنيتنا هي فكرة السعادة. صح، سعادة مشروعنا. صح، يجي السؤال شبي عن ماذا نبحث؟ مطلوب شنو؟ هذا الشيء النهائي اللي يريد نوصل له، ما هو اللي بيحقق السعادة؟ بي يحقق اللذة. واسمعني زين، الفلاسفة يقولون واحدة من امتيازات دار الآخرة عن دار الدنيا شنو؟ أن اللذة هناك خالصة ما مشوبة بألم، بينما اللذة في عالم الدنيا قبلها ألم بعدها ألم يغلفها ألم، مو دائما خايف في لحظة أن تروح منك، تشوف هاي اللذة اللي نقاتل من أجلها في هذا العالم هي في نقطة مضيئة وسط ظلام يحيط فيها، ماكو عندنا لذة. يعني ما أعرف أنا، إحنا عندنا عزمة تأمل، يعني هاي اللذة الخالصة من واحد يصورها في تشيجي فوق فهمنا، يعني بالأخير أنت تعيش بظروف، شكد الإنسان يلتف، بس شفت لك في اللذة هيك مجانية بلا 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 ثمن بلا ألم بلا تعب بلا نصب بلا جهد بلا مشاكل بلا توقعات بلا خشية أكو شيخ لوي. مرة احنا وقفنا عند فارق سجلوه، هذا الفارق الثاني. الفارق الأول فكرة الخلود، دار الآخرة خالدين فيها، الدنيا شلون ما تقلبها لو تصير بأمر سيدنا نوح، بالمحصلة هي ودائما المتناهي إلى جنب لا متناهي، قليل لا مو قليل، مو بس قليل وإنما صفر. أخوة خبراء الرياضيات دارسين رياضيات يفهمون، دائما المتناهي من تضع إلى جنب لا متناهي يستهلك، مو أنه قليل، يستهلك. هذا امتياز. هناك يصير عندنا ثقافة ما بعد الموت، نفهم واحدة من حين ننشئكم فيما لا تعلمون. يعني شنو ننشئكم فيما لا تعلمون؟ هي واحدة من هذه. هنا الخلود من مارسه؟ من استطعم احنا الخلود؟ من ذوق الخلود؟ صحيح لولا، بينما هناك خالدين فيها. والفاصلة بين الخلود والتناهي وعدم الخلود، قلت هي فاصلة الا تناهي احسن. لهذا يقولون اللا متناهي ايش تقتطع منا يخل بلا تناهي؟ شيخ عماد ما يخل. المتناهي من تضع الى جنب اللا متناهي، قلت حتى قليل هم يصدق عليه وانما يستهلك. هاي واحدة من الخصائص هاي، وننشئكم فيما لا تعلمون. خصائص تلك الدار هي الاعتماد. وهذه مسألة كن يحسب لها ألف حساب. شوف حتى اللي يسجن مؤبد عند بصيصين أمل، واحد أن في لحظة يصدر عفو، والثاني أن يموت. ولا ليش ذولا عندك بشر ينتحرون؟ ليش؟ لأن هو يتصور ولو خطأ ولو تجرم الشريعة، بس هو دي يتصور أن خلاصه وين؟ بالانتحار. فهذا المحكوم مؤبد ميت نقل مؤبد أنه خلود. ليش؟ يقول بالأخير إلى حد لو يزرع عفو لو أموت. مع هذين الحدين شوف ايش قد يترك اثار قاتمة عن النفسية. زين، فاذا رحنا للخلود المطلق ما بي اي نسبية ما بي اي حد، شلون تفهمه؟ شلون تفهمه؟ وما مطلوب هنا، هم مطلوب بس للأسف احنا ما عندنا برنامج عملي ويا انفسنا، الحديث مع نفسي. ها احنا اذا يوميا نوظف دقيقة بس فقط نتصور الخلود، الصور هو يصير خوشواتي حقيقة، بس نصور الخلود. سيوم تصور الخلود في الجنة، يوم تصور الخلود وين؟ في النار. ظني أنه هو راح يترك آثار نفسية عميقة في شخصيتنا هذه. الدقيقة ما تكلفنا شيء، بس الالتزام يكلفنا شيء. هذا الالتزام. الخصيصة الثانية اللي كنا نوقف عندها زين، هم خلي لها دقيقة ثانية إذا نريد نضع برنامج لأنفسنا. خصيصة ثانية أن اللذة في الجنة وربما الألم، مو ربما إنما خالص، بينما أنت ما تشوف عندك لذة خالصة هنا. أخذها نموذجا بالأكل، شقد تشقى وتتعب يلا تأكل لك أكلة طيبة تلتذ بيها، وإذا شوية هم كثرت هم بيها تداعيات سيئة على المعدة وعلى ما أدري إيش وعلى الوزن وعلى الكوليسترول، مو لو لا ما عندنا شيء اسمه لذة خالصة هناك. بينما تشوف هناك اللذة شنو؟ خالصة. هناك ألم خالص ما أقدر أتفهمه في عالمنا. خير أكو أشياء تسلي للإنسان تخفف عن الألم، ولو أدوية وعقاقير، ولو محبة الإخوان عد ما يسلون المصاب بمصيبته، صح؟ أما الألم هناك، الألم هناك خالص. في الثقافة يا أخي مختلفة عن ثقافتنا وين؟ في هذا العالم. كيف الله يأكد على الرحمة، يأكد على الصدقة، ويأكد على الرقة، ويأكد على شنو عندك مفهوم أخلاقي؟ تشوف أكو تأكيد عليه بالنص. وهناك يتوسلون أفيضوا علينا قطرة من الماء، ينطوهم صحيح. شو سميها؟ ما أعرف. ننشئكم فيما لا تعلمون. قطرة مياه. صحيح يسميها أصلا ما ممكن نسميها بشيء، بس هذه في الجو في الواقع غير الواقع اللي احنا نعيشه. تقول يعني مين كسر قلب الواحد هناك؟ مي هاي أدوات النفي. كل ما أدري هذا واقع. كن نفهمه نتفهمه، كن نتمثل في شخصيته في هذا العالم. هذا الواقع إذا تمثلنا في شخصيتنا هو راح شنو شي يصير؟ هو ثقالات يصير حركتنا في هذا العالم. عين الله. أرجع مرة ثانية أسأل، كلنا نركض وراء اللذة مو؟ جواب ايه. ايه اكو في الاوليات اتفقنا عليها، احنا نحب ذواتنا واحد، ونحب كل شيء يصب وين؟ يصب في تكامل هاي الذات، حفظها، صونها، ديمومتها، مو صحيح؟ ومن نحصل المحبوب ينتابنا هذا الشعور باللذة. ارجع اسأل مرة ثانية، مفهوم الديني شنو خلى الكمال اللائق للإنسان؟ واحد، أدواته ما هي؟ اثنين، سإذا هذا قدرنا نلقطه يجي السؤال، الفلسفة وجهت عنايتها لتشخيص هذا المفهوم، بيانه، الشغل عليه، لو هاي قضية أجنبية عن البحث الفلسفي. يا عمر، عندنا في شيء اسمه المرحلة الثالثة عشرة في السعادة الإنسانية أو لا؟ صار أكو حراك فلسفي علمي على هذا الجانب أو لا؟ هذا في الجانب فلسفة تقول أطلبه من مكان آخر، مني اللي تحكي وياي، واضح أو لا؟ نبقى مع السؤال الأول، شيخ جعفر، ما هو المفهوم الديني؟ من أقول مفهوم ديني ما قصدي يعني رايح وباحث، أكو تلقي، أكو تربية، أكو جو، أكو بيئة، هذه ترى علمتنا كثير من، طبعا يصير بيها الزيادة ونقصانها، ولكن كثير من مرتكزاتنا الشكلت وين؟ الشكلت في هذا الجو. هنا يجي سؤال، ما هي السعادة؟ ما هي الغاية القصوى المنشودة للإنسان؟ أكو كلمات سبقت، تكامل، تكامل الوجودي. يعني شنو التكامل؟ يعني شنو التكامل؟ تكامل الوجودي، ثم نلاحظ احنا التكامل حركة، والحركة بها لا يروح الى الجنة خالدين فيها ابدا، لا اخر يروح وين؟ الى جهنم. كلهم كل خروج من قوة الى الفعل، كله هو تكامل وجودي. يا هاي الغاية القصوى حركة ما مفهومة، يعني مشبوهة، ما تدري وين تسحبك. لو اكو فرد غاية قصوى وراء التكامل، صنف التكامل الوجودي الى صنفين، واحد منهم هو الغاية والثاني هو اللي نخليه وراء ظهرنا ونروح الى خلفه. واضح او لا؟ اترك هذين السؤالين الى غد ان شاء الله.